الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الحدود من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600. وسوف نبدأ بمقدمة لكتاب الحدود من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، المجلد 14 من صفحة 205 إلى صفحة 207، مقدمة تتعلق بكتاب الحدود. وقبل أن ندخل في هذه المقدمة، ينبغي ألا نخلط بين القصاص والحدود والتعزير ودفع الصائل وعقوبة المعتدي، فهذه أمور خمسة لا ينبغي أن نخلط بينها. القصاص والحدود والتعزير ودفع الصائل وعقوبة المعتدي، وأعلى هذه المراتب أيها الإخوة هي الحدود، وذلك أن فيها حقا لله تبارك وتعالى، وعقوبتها محددة. ويلي ذلك القصاص لأنه محدد أيضا، إلا أن فيه عفو، ويرجع إلى صاحب الحق فيمكن أن يعفو، بخلاف الحد فإنه حق لله تبارك وتعالى فلا عفو فيه ولا شفاعة. ثم يأتي بعد ذلك التعزير، والتعزير هي عقوبة يراها ولي الأمر، فمرجعها إلى الاجتهاد. ثم يلي ذلك دفع الصائل، فإنه يرجع إلى المصول عليه. يأتي إنسان يريد أن يأخذ مالك، يريد أن يقتلك، يريد أن ينتهك عرضك، فهذا يدفع بالأهون، فمرجع العقوبة فيه إلى المصول عليه. ثم يأتي بعد ذلك عقوبة المعتدي، وهي تختلف عن دفع الصائل، لأن دفع الصائل فيه مراتب، فإنه يدفع بالأخف فالأشد، وأما عقوبة المعتدي فهي فيها تحديد أيضا، ولكن الذي يقوم باستيفائها المعتدى عليه. الحدود يعني ترفع إلى ولي الأمر وهو الذي يتولى إقامتها، وأما عقوبة المعتدي فأنت بنفسك يعني تستوفي. عقوبة المعتدي مثل الذي يأتي وينظر من ثقب بابك إلى بيتك، فهذا لك أن تفقأ عينه، فهذا مثال على عقوبة المعتدي، وسيأتينا يعني حديث في ذلك. المهم أنه ينبغي قبل أن ندخل في بيان هذه المقدمة المتعلقة بالحدود، ينبغي أن لا نخلط بين هذه الأمور، وهي يعني علمت بالاستقراء من كلام العلماء، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام الشيخ ابن عثيمين ونحو ذلك، فتبين أن هذه أمور خمسة ما ينبغي الخلط بينها: الحدود، القصاص، التعزير، دفع الصائل عقوبة المعتدي. وقبل أن ندخل في المقدمة أيضا، تبين لي الفرق بين الحدود والقصاص من أربعة أوجه. الفرق بين الحدود والقصاص من أربعة أوجه، وإنما أكدنا على هذا لأن البعض يعتبر القصاص من الحدود، وهذا غلط. فتبين الفرق بين الحدود والقصاص من أربعة أوجه. الوجه الأول أن الحد لا شفعة فيه ولا عفو، أن الحد لا شفعة فيه ولا عفو. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ فالحدود إذا وصلت إلى السلطان فلا بد من إقامتها، ولا يحل الرجوع فيها مهما كان الأمر. الوجه الثاني أن الحد، نعم، احنا نبين الحدود والقصاص بخلاف ذلك. الوجه الثاني أن الحد يقتل فيه المكافئ وغير المكافئ، كالرجل إذا حارب ولده. عندما أقول حارب يعني حد الحرابة، يعني لأن الحرابة من الحدود. كالرجل إذا حارب ولده أو حارب عبدا أو ذميا، يعني رجل من قطاع الطريق خرج فقتل ولده، قتل ولده وأخذ ماله، هو طبعا لا يعرف أنه ولده، أو قتل عبدا أو قتل ذميا، فيطبق عليه حد الحرابة، ولا يقال في مثل هذه الحالة أن هذا المقتول ذمي لا يقتل به المسلم، أو أن المقتول عبد لا يقتل به الحر، أو أن المقتول ولد لا يقتل به الوالد، لا يقال هذا في الحدود. الوجه الثالث أنه في الحدود مثلا يمكن أن يبنج السارق والمحارب، يعني في حد السرقة يمكن أن يبنج السارق حتى نقطع يده، لأن المقصود هو إتلاف هذه اليد، ليس المقصود التعذيب، بخلاف القصاص فإن هذا لا يجوز في القصاص. الوجه الرابع أن الحدود لا تنفع فيها التوبة بعد القدرة عليه، بعد القدرة عليه، يعني بعد وصول الأمر إلى ولي الأمر لا تنفع التوبة، بل لا بد من إقامتها، كما قال تعالى في الحرابة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. بخلاف المرتد مثلا، المرتد إذا تاب فإنه يترك، ولذلك الشيخ ابن عثيمين يرجح أن الردة ليست بحد، أن الردة ليست بحد، لأنه تنفع فيها التوبة بعد القدرة عليه، وأما الحدود فلا تنفع فيها التوبة بعد القدرة عليه. إذا قدر عليه ووصل أمره إلى السلطان فلا تنفع التوبة حينئذ. فهذه يعني بعض الأوجه التي يتبين فيها الفرق بين الحدود والقصاص. نعم، هذا قصاص لا بد منه، مش هذا قصاص؟ إذا كان قصاصا وقتل إنسانا فلا بد منه إلا أن يعفو، يعني إلا أن يعفو أهل المقتول. تنفع في القصاص من ناحية ماذا؟ يعني هو هذا يعني ممكن، يعني بغض النظر عن المقابل يعني، وإنما هذا يكون من باب التنبيه. نعم. الآن نرجع إلى المقدمة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الممتع الرابع عشر من 205 إلى 227، لعلي قلت 207، لا، من 205 إلى 227، مقدمة نافعة تتعلق بالحدود. النقطة الأولى تعريف الحد لغة وشرعا، تعريف الحد لغة وشرعا. أما لغة فالحد المنع، الحد لغة المنع، عندما يقال للإنسان حدك هنا يعني يمتنع أن تتجاوز هذا الحد، فالحد لغة هو المنع. ويطلق الحد على معان كثيرة، تطلق الحدود على المحرمات وعلى الواجبات، فالواجبات تسمى حدود الله، والمحرمات تسمى حدود الله، ولكن في حالة الواجبات يقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي المحرمات يقال تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، كما في المحرمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آيات الصيام. ولما ذكر ما يجب في المطلقات قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأن الله تبارك وتعالى أمر وأوجب أشياء تتعلق بالمطلقات، فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويطلق الحد أيضا على المراسيم التي تفصل بين الجارين، حدك هنا. ويطلق الحد أيضا على التعريف، عندما يقال مثلا حد الطهارة، حد الصلاة، فالحد يطلق على التعريف. قال السفريني الحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم، وصف محيط كاشف، فلا بد أن يكون الحد محيط وكاشف. محيط يعني إيش؟ يعني جامع، وكاشف يعني كاشف للمحدود وهو المانع. فتسمع أنهم يقولون في التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراده ومانعا لغير أفراده، وصف محيط كاشف فافتهموا. فهذا الحد في اللغة. وأما الحد في الاصطلاح فيطلق على العقوبة المقدرة شرعا في معصية، العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فإذا الحدود يعني زواجر ومكفرات، زاجرات وكفارات، كفارة لأهلها وتزجر الغير عن الوقوع في مثل هذه المعاصي. فالحد هو العقوبة المقدرة شرعا في معصية. النقطة الثانية أدلة وجوب إقامة الحدود، أدلة وجوب إقامة الحدود. فهذه الحدود والحدود خمسة كما سيأتي إن شاء الله: الحرابة والزنا والسرقة والشرب والقذف. فالحدود خمسة، الحدود خمسة، فهذه الحدود يجب إقامتها، يجب إقامتها. فإذا الحدود خمسة أيها الإخوة، وما سوى ذلك فهو يدخل في الأشياء الأخرى التي ذكرناها، إما من عقوبة المعتدي أو تعزير أو نحو ذلك. مثلا اللواط مثلا، هل ذلك يكون حدا أو نقول عقوبة؟ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فهل يكون هذا حدا؟ الصواب أن ذلك ليس بحد، أن ذلك ليس بحد، فإن الحد هي عقوبة يعني مقدرة، مقدرة شرعا. ولعلنا نجيب عن يعني عن مثل هذا يعني بعد ذلك. فالحدود الواضحة هي خمسة حدود. طيب، أدلة وجوب إقامة الحدود، أدلة وجوب إقامة الحدود. قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا، فاقطعوا. وهذا الخطاب للمجموع هو خطاب للسلطان. الزانية والزاني فاجلدوا. في قطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فهذا من القرآن، هذه أدلة من القرآن فيها يعني وجوب إقامة الحدود. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الخطاب للمجموع يعني خطاب لولي الأمر، يعني خطاب لولي الأمر. فهي من مهماته، وهي التي يسأل عنها. وأما من السنة ففي البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه أنه خطب على المنبر فقال: وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة. هذا هو بترك فريضة أنزلها الله. يقول الشيخ: يقول بعض الملحدين والزنادقة إننا لو قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعب مقطوعا. قال فنقول لو قطع واحد لارتدع الآلاف ولما كان هناك سرقة، لكن ابن آدم لقصور نظره ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل. فأمثال هؤلاء أيها الإخوة ما عندهم بصيرة، ما عندهم بصيرة، ولذلك يعني يقولون كلاما ويعني يرد عليهم بأسهل ما يكون، بأسهل ما يكون، لأنهم لا بصيرة لهم. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا في العلم ولا في العمل. وهاتان آيتان يعني متقاربتان في سورة براء: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ هذا قصور في الإيش هذا؟ في الإيش هذا؟ في العلم. قال الله عز وجل بعدها: والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يهديهم إلى الفرق، لا يهديهم إلى الفرق، فلا يكون عندهم علم. في الآية التي بعدها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر ما ذكر أحب إليكم. هذا في ليش؟ هذه في العمل، لأن العمل مبني على ماذا؟ مبني على المحبة. قال الله عز وجل في ختام الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي يضل في العلم ويضل في العمل لا يهديه الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون لكلام هؤلاء وزن؟ بل يعني عند التأمل يمكن أن يرده عليهم الأطفال. طيب، النقطة الثالثة: شروط إقامة الحد. شروط إقامة الحد: الشرط الأول البلوغ، والبلوغ يعني معروف يحصل بإنزال المني أو بإنبات العانة أو بتمام 15 سنة، أو بتمام 15 سنة. وطبعا 15 سنة هذه مأخوذة من عرض ابن عمر رضي الله عنهما لما عرض يوم أحد فلم يجاز، فلما عرض يوم الأحزاب أجيز، وكان عمره يوم أحد كم؟ 14 عاما. وأنت تجد أحيانا يعني أولاد يتجاوزون 15 وما يحصل لهم إنزال ولا إنبات، فإذا هذا يحكم ببلوغه، يحكم ببلوغه. فإذا هذا الشرط الأول في إقامة الحدود البلوغ. ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يعذر. شوف الآن تعزير، فليس معنى أن الصغير لا يقام عليه الحد ليس معناه أنه لا يعذر، بل يعذر ويعاقب. والدليل على تعذيرهم قوله صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر. قال: وعلى هذا فلو أن صغيرا فعل الفاحشة، ممكن تحصل هذا، فلا نقول هذا صغير لا يجب عليه الحد اتركوه، بل لا بد أن يعذر بما يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة. وكذلك أيضا لو سرق فإنه لا يترك. فإذا هذا الشرط الأول، وهو البلوغ وما يتعلق به من التنبيهات. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحد، ولكن هل يعذر كالصبي؟ نقول المجنون لا يعذر لأنه لا ينتفع بهذا التعزير. قال: لكن لا نتركه يفسد أموال الناس ويحرق الدكاكين، بل لا بد أن يمنع ولو بالحبس. الشرط الثالث الالتزام، يعني أن يكون ملتزما لأحكام الإسلام سواء كان مسلما أم كافرا، سواء كان مسلما أم كافرا. والملتزم هو المسلم والذمي، الملتزم هو المسلم والذمي، فطالما أن الذمي التزم أحكام الإسلام فيقام عليه الحد. فيقام عليه الحد قال إلا نعم، لكن لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه، إلا فيما يعتقد تحريمه. أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد ولو كان حراما عند المسلمين. ولهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر، ونقيم عليهم الحد في الزنا، لأن الزنا محرم بكل شريعة، لأن الزنا محرم بكل شريعة. ولذلك لما جاء اليهوديان يتحاكمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في يهوديين يعني زنيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة فيها حكم الله تبارك وتعالى بالرجم. قال لكن لو فرض أن هذا الذنب محرم عندهم موجب للحد في الإسلام غير موجب للحد في شريعته، يعني شيء محرم عندهم لكن لا حد فيه وفي شريعتنا فيه حد، فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام أو لا؟ الجواب لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام، كما لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حلهم. فإذا كانت شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية فإننا لا نقيمه عليهم، ولكن نعذرهم، ولكن نعذرهم. مثلا اللواط مثلا بافتراض أنه له عقوبة عندنا وهو محرم عندهم ولكن ليس فيه حد، فهؤلاء يعني فهم يعذرون في مثل هذا. الشرط الرابع من شروط إقامة الحد العلم بالتحريم، نعم نعم، هل القطع عندهم يعني حد من الحدود؟ فإذا لا بد أن ننظر هل هذا حد عندهم، فإذا كان حدا عندهم فنقيم عليهم هذا الحد. نعم، أي طبعا نحن نفرق هنا بين يعني إذا تحاكموا إلينا، يفرق بين إذا تحاكموا إلينا فنحكم بإيش؟ فنحكم بشريعتنا. إذا تحاكموا إلينا قالوا احكموا فينا، وأما إذا لم يتحاكموا إلينا فعلى ما سمعت، إن كانت هذه المعصية توجب حدا في شريعتهم فتقام عليه، إذا كانت لا توجب حدا فإذن فيه التعزير. فيفرق بين ما إذا تحاكموا إلينا على أن نحكم فيهم بحكم الإسلام، وبين إذا لم يتحاكموا إلينا ويعني وقفنا منهم على هذه المعصية. احنا لا نريد أن نفتح المجال للأسئلة حتى نمشي، خلي الأسئلة الآخر. الشرط الرابع العلم بالتحريم، العلم بالتحريم. فإذا كان جاهلا فلا يقام عليه الحد، ولكن ما هو حد الجهل؟ ما هو حد الجهل؟ هناك أمور ظاهرة لا عذر فيها لا عذر فيها بالجهل. يعني إنسان مثلا يقول ما علمت أن السرقة حرام وما علمت أن الزنا حرام، هذا لا يقبل منه، هذا لا يقبل منه، لأن هذه الأشياء لا يعذر فيها بالجهل. قال الشيخ: فهنا ينظر إن كان قد عاش في بلاد الإسلام فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا تقبل، وأما إذا كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا في بادية بعيدة لا يعرف شيئا نحو المسلمين فإننا نقبل منه دعوى الجهل. قال: فإن شككنا في الأمر هل هو ممن يجهل مثل ذلك أو لا، فالأصل عدم العلم، يعني عند الشك فالأصل عدم العلم وأنه لا يعلم. طيب، هنا فائدة. قال الشيخ: وهل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة؟ يعني هل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة؟ يعني مثلا يكفي أن يعلم أن السرقة حرام ولا يلزم أن يكون عالما بأن يعني حد السرقة هو القطع؟ فيقول الشيخ: لا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة، لا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة. فهذه شروط أربعة لإقامة الحد. النقطة التي بعد ذلك: آداب إقامة الحد، آداب إقامة الحد. الأدب الأول النية، فلا بد للإمام أن يقيم الحد لأن الله تبارك وتعالى أمر به. قال: فلو غضب الإمام على شخص في مسألة غير الفاحشة، مثلا سمعه يسب الإمام فقال اجلدوه 100 جلد، فإذا هذا لا نية له. المهم من آداب إقامة الحد النية، أن يكون إقامة الحد من أجل الله تبارك وتعالى. قال: فينوي الإمام بإقامة الحد أمورا ثلاثة، ينوي الإمام بإقامة الحد أمورا ثلاثة: الامتثال لأمر الله، دفع الفساد، إصلاح الخلق. الامتثال لأمر الله ودفع الفساد وإصلاح الخلق. ووالله ما أحسن هذه النيات، يؤجر عليها الإمام أجرا عظيما، أنه ينوي تنفيذ أمر الله عز وجل ودفع الفساد وإصلاح الناس. ما أحسن هذه النيات في إقامة الحدود. قال: فهذه الأمور الثلاثة يجب على ولي الأمر أن تكون منه على بال، لكن بعض الولاة يريد بذلك الانتقام فقط. قال الشيخ: وهل تسري هذه الأداب الثلاثة على المعلم؟ المعلم مثلا هذا عندما يعاقب الطالب، هل هذه الأداب الثلاثة تسري عليه؟ قال: الجواب نعم، فينوي امتثال أمر الله عز وجل في التأديب وفي دفع الفساد وفي إصلاح هؤلاء الطلاب، وهو لو نوى هذا لجاءت عقوبته يعني مقبولة، ولا أصلح الله تبارك وتعالى أمره. وللأسف يعني كثير من عقوبات المعلمين إنما تكون للانتصار من النفس والانتقام، ولا يستحضرون يعني مثل هذه النيات. الأدب الثاني أن يقام الحد في غير مسجد، في غير مسجد، فلا تقام الحدود في المساجد. فروى ابن ماجه عن ابن عمرو وهو في الإرواء 2327 و2214 نهى عن جلد الحد في المسجد، نهى عن جلد الحد في المسجد. فالمساجد لم تبنى لهذا فلا تقام الحدود في المساجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز: اذهبوا به فارجموه. الأدب الثالث يتعلق بآداب الضرب، آداب الضرب عند الجلد وعند الرجم. فذكر هنا يعني صاحب المتن آدابا للضرب، قال: ويضرب الرجل في الحد قائما، قائما يضرب قائما. بصوت لا جديد ولا خلق، يعني بصوت وسط. قال: ولا يمد، لا يمد على الأرض ولا يربط ولا يجرد، يعني لا تخلع ثيابه، بل يكون عليه قميص أو قميصان. قال: ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لا يبالغ في ضربه بحيث يشق جلده. قال: ويفرق الضرب على بدنه، يفرق الضرب على بدنه. قال: ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل، يتقي الرأس فلا يضرب على رأسه، لأن الرأس ما عليها لحم يحميها، ولا يضرب الوجه لأن الوجه يعني أشرف ما في الإنسان، ولا يضرب فرجه لأنه يعني ربما يقتله، ولا يضربه في مقاتله. قال: والمقاتل مثل الكبد أو القلب أو الكليتين، فهذه يعني الإنسان إذا ضرب فيها يعني ربما قتل. قال: والمرأة كالرجل يعني في الحد، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. قال: ويراعي شدة الجلد بحسب الحدود، يراعي شدة الجلد بحسب الحدود، فأشد الجلد في الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. شوف كيف هذه الشريعة، يعني عندما يجلده جلدة في الزنا تختلف عن جلدة في القذف، تختلف عن جلدة في شرب الخمر، تختلف عن جلدة في التعزير، وهي هكذا مرتبة. وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. فهذه يعني آداب إقامة الحد. النقطة التي بعد ذلك: من مات في حد فالحق قتله، من مات في حد فالحق قتله. يعني واحد جلد في الخمر فمات، فماذا نقول؟ نقول قتله الحق، فالحق قتله. قال الشيخ: وهذه عبارة أثرية، الحق قتله، بمعنى أنها قيلت من زمان سابق واتبع الناس فيها الأول، والمعنى أنه قتل بحق، ومن قتل بحق فليس بمضمون. فالذي يقتل في حد فليس بمضمون، الحق قتل. وطبعا عندنا قاعدة مرت علينا، وهي إيش؟ ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أذن لك في شيء وترتب عليه شيء فليس بمضمون، مثل هذا الذي أخذناه المرة الماضية، الذي يدخل يده في فم صاحبه فيعضه، هل يؤذن لك في سحب يدك؟ طبعا يؤذن لك. طيب ماذا ترتب على هذه السحب؟ أنه ضاعت أسنانه، فنقول ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. هذا من مات في حد فالحق قتله. النقطة التي بعد ذلك، ما هو حد قوة الضرب؟ ما هو حد قوة الضرب؟ نعم، لا لا، هذه نقطة مستقلة. يعني احنا ذكرنا الضرب ايش؟ يضربه بصوت، هذا في الآلة، لكن هنا بالنسبة لي لقوة الضرب. قال هذه لا يمكن ضبطها في الواقع، ولكنها في القدر الذي يتحمله المجلود. فإذا حد قوة الضرب يختلف أيها الإخوة باختلاف المجلود، هذا يختلف باختلاف ليش؟ المجلود. إنسان ما شاء الله بدا اضرب، نعم. أما إنسان يعني جلد على عظم، فهذا يمكن أن يضرب بشماريخ، تجمع الشماريخ على عدد الجلدات وتضربه بها مرة واحدة، كما في قصة أيوب عليه السلام، وخذ بيدك ضغثا، يعني شماريخ مجمعة، فاضرب به ولا تحنث، يعني يضرب مرة واحدة، يعني عدد الضربات بعدد الشماريخ الموجودة. قال فالجلد إذن على حسب تحمل المجلود. النقطة التي بعد ذلك، وطبعا هذه ستأتينا مفصلة في حد الزنا، وهي مسألة الحفر للمرجوم. مسألة الحفر للمرجوم، والذي يترجح أنه لا يحفر له، وإن كانت جاءت رواية في صحيح مسلم، جاءت رواية في صحيح مسلم في قصة ماعز والغامدية، جاء فيها الحفر، ولكن هذه من طريق بشير ابن المهاجر، وهو صدوق لين، فالحفر جاء من طريق هذا الراوي بشير ابن المهاجر وهو صدوق لين، فلذا حكم الشيخ الألباني على هذه الرواية بالشذوذ. وانظر دراسات علمية في صحيح مسلم من صفحة 139 إلى صفحة 141، فالشيخ يحكم على هذه بالشذوذ. ومنهم من فرق، ولعل هذا التفريق أيها الإخوة يكون له وجه، قالوا إذا كان الحد ببينة فيحفر له، وإذا كان بغير بينة فلا يحفر له، لأنه يمكن أن إيش؟ إذا كان بغير بينة، إذا كان بإقرار، يمكن أن إيش؟ أن يرجع، ممكن عندما يجد قوة الضرب يقول ما زنيت، فيجب عليهم أن يتركوه، رجع، فيرجع أو يهرب. فمنهم من فرق بين إذا كان الحد يعني ثبت ببينة أو ثبت بإقرار، قالوا إن ثبت ببينة فهذا يحفر له، وإذا ثبت بإقرار فهذا لا يحفر له، فمنهم من فرق بين هذا وذاك. هذه مقدمة أيها الإخوة يعني في كتاب الحدود. ثم يعني ذكر في هذا الباب 6 أحاديث فيها حد الحرابة. الحديث الأول في حد الحرابة حديث أنس، والحديث الثاني فيه حد الزنا، زنا الحر، والحديث الثالث فيه حد الزنا للعبد والأمة، والحديث الرابع فيه حد الزنا للمحصن وهو الرجم. والحديث الخامس فيه حد الزنا الرجم أيضا. والحديث السادس فيه يعني عقوبة المعتدي وهو من نظر من صير الباب. من صير الباب أي من فتحة في الباب. وطبعا هذا الحديث يعني ملحق. فنحن نرى أن هذه الأحاديث الستة أكثرها في حد الإنش في حد الزنا. ثم بعد ذلك يعني يأتيك حد السرقة وهكذا إلى آخر كتاب الحدود. إلى آخر كتاب الحدود. قال ابن الملقن: وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات. الحدود في صدر الإسلام كانت بالغرامات يعني بالمال يعني. ثم نسخت بالحدود. نقول لعله يشهد لهذا حديث العسيف. حديث العسيف الحديث الرجل الذي كان ابنه عسيفا عند رجل. عسيف يعني أجير عند رجل. فزنى بامرأة المستأجر. قال: فسألت الناس فنعم قالوا: إني افتديت ابني بوليدة ومئة من الغنم. فلعل هذا يدل على ما ذكره ابن الملقن هنا. وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بالحدود. قال: وفي سنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 عاما. رواه النسائي وهو حديث حسن في السلسلة الصحيحة برقم 231. لماذا يا أبا سعد؟ لماذا خير من أن يمطر 40 عاما؟ لأن الحد يزجر عن الإيش؟ يزجر عن المعاصي، والمعاصي هي التي تمنع المطر. لأن الحد يعني يزجر عن المعاصي. فالحدود يعني تمنع أسباب القحط وأسباب قلة المطر. قال: خير من أن يمطروا 40 عاما. نعم 40 يوما. نعم 40 يوما. وين 40 عاما هذه؟ وين في 40 عاما؟ نشوف إن شاء الله هل في 40 عاما ولا لا. هي معروف 40 يوما. نعم بسم الله. الحد الأول أيها الأخوة حد الحرابة. حد الحرابة. وقد بسطه الشيخ ابن عثيمين في الممتع المجلد 14 من صفحة 368 إلى 394، وسنذكر خلاصته في آخر هذا الحديث من 368 إلى 394. حد الحرابة، ويسمى أيضا حد قطاع الطريق. والأصل فيه قول الله عز وجل في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى مع القدم ليش؟ القدم اليسرى. اليد اليمنى من المفصل والقدم اليسرى والقدم اليسرى من هنا، يعني تقطع من هنا بحيث أنه يبقى الإيش العقب، تقطع من هنا هكذا ويبقى عقبه الذي تحت الكعبة. نعم، هذا ما في فاصل من هنا، هذا يبقى، لا هذا لابد من بقائه كما أكد عليه الشيخ، فالقطع يكون من هنا بحيث يبقى العقب الذي تحت الإيش تحت الكعبين، فتقطع هذه اليد اليمنى مع القدم مع القدم اليسرى، هذا معنى من خلاف، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. وسيأتي بيان هل هذه الأول للتخيير أو للتنويع. للتخيير يعني هل الحاكم يختار من هذه العقوبات بحسب الأحوال، هذا معنى للإيش للتخيير، أو هي للتنويع. للتنويع بمعنى إيش؟ بمعنى أنهم إذا فعلوا كذا يفعل الأول، إذا فعلوا كذا يفعل بهم الثاني، وهكذا. فسيأتينا بيان هذا إن شاء الله تعالى. المهم أن حد الحرابة أصله هذه الآية التي في سورة المائدة، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كيف لهم في الآخرة عذاب عظيم والحدود كفارات، والحدود كفارات، فهذا أيضا يعني يأتي الجواب عليه، وهو أن هذه الآية نزلت في المشركين، ومنهم من قال نزلت في اليهود، لكن لا مانع أن يؤخذ حكمها أيضا في الإيش في المسلمين، وبالنسبة للمسلمين تكون الحدود إيش تكون الحدود كفارات. يعني إذا كان الذي يقيم عليه حد الحرابة من المسلمين فهذا الحد يكون كفارة له، وأما أصل الآية فنزل في الإيش نزل في المشركين. فإذا الشيخ ابن عثيمين يعني بسط هذا الحد في هذا الموضع الذي ذكرناه، وأيضا ابن كثير رحمة الله عليه يعني بسطه بسطا بالغا عند هذه الآية من سورة المائدة، وذكر كل يعني ما يخطر على بالك من تفريعات. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في الفتاوى في المجلد 28، وقد كان لنا تعليقات يعني قديمة على حد الحرابة من صحيح مسلم، فنبدأ أولا بالحديث و ننظر ما ذكره ابن الملقن، ثم بعد ذلك نرجع إلى هذه المواضع عند الحاجة. لكن نعرف أولا يعني المقصود بحد الحرابة. حد الحرابة طبعا سمي حد الحرابة من هذه الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسمى حد قطاع الطريق، ويسمى حد قطاع الطريق. بالنسبة لهذه الآية الإمام البخاري يعني علق في صحيحه في تفسير هذه الآية عن سعيد بن جبير والحسن قال: المحاربة لله الكفر به، المحاربة لله الكفر به. فإذا هذه الآية يعني نحن ننظر إليها من جانبين، من جانب يعني أنها إذا كانت في الكفار وإذا كانت في المسلمين. يعني إذا كانت في المسلمين ما يتصور أن مسلم يحارب الله ورسوله، وإنما ويسعون في الأرض إيش؟ ويسعون في الأرض فسادا. فإذا هذه من المواضع أن الآية تكون نزلت في المشركين، ولكن حكمها يتناول أيضا إيش؟ يتناول أيضا المسلمين. وقال الجمهور في هذه الآية: الذي يقطع الطريق على الناس مسلما كان أو كافرا وهو يدور على أخذ المال. يتنبه لهذا. فإذا هذان قولان في هذه الآية: الذين يحاربون الله ورسوله، قال سعيد بن جبير والحسن: المحاربة لله الكفر به. وأما الجمهور فماذا قالوا؟ قالوا: الذي يقطع الطريق على الناس مسلما كان أو كافرا هذا يكون محاربا، وهو يدور على أخذ المال. راجع الفتاوى 28/316. يعني هذا الحد يدور على ماذا؟ على أخذ المال، على أخذ المال. ولذلك قطاع الطريق لا هم لهم في القتل، وإنما هم يقتلون من أجل ماذا؟ من أجل المال. يعني لا يهمهم إلا المال، وفي سبيل الحصول على المال يقتلون ويفعلون ما يريدون. فإذا حد الحرابة يدور على أخذ الإيش؟ على أخذ المال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية في حد الحرابة المجلد 28 صفحة 309 إلى 328، أيضا من 309 إلى 328 ذكر يعني هذا الحد، وهو حد الحرام. نعم، ما هو حتى نميز يعني هل هو حد حرابة ولا غيره، فهو هذا إن حد الحرابة يدور على ماذا؟ يدور على أخذ المال. قال: ومن ذلك، يقول شيخ الإسلام، ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة، ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة ونحوه. إذن هذا موضع آخر في فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في الحرابة: قال: وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض. فالحرابة صادقة على كل هذا، على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل والإفساد في الأرض، حتى ولو بدون إيش؟ حتى لو بدون أخذ المال. فهو يقول صادق على كل هذا. قال: وأصل المحاربة المضادة والمخالفة. المحاربة المضادة والإيش؟ والمخالفة. طيب، أيضا مما ذكره أن نقول أن آيتي الحرابة نزلت أول ما نزلت في العرانيين، ثم هي عامة كما قال الحافظ ابن حجر. فأول ما نزلت نزلت في العرانيين الذين سنذكر حديثهم الآن، ثم هي يعني ثم هي عامة كما قال الحافظ. قال: لكن يختلف حكم الكافر عن حكم المسلم. يختلف حكم الكافر عن حكم المسلم. يعني مثلا كافر محارب، كافر محارب فلما يعني قدر عليه، قال تبت إلى الله عز وجل ودخلت في الإسلام، فهو فعل لما فعل فعله كافرا، فيختلف حكم الكافر عن حكم المسلم في حد الحرابة. فما كان لله عز وجل يعفى عنه، وما كان من حق الآدميين فلا بد من استيفائه، وهكذا. طيب، أيضا بعض العلماء يفرق بين حكم المحاربة في الصحراء وفي الحضر. فعند الأحناف لا حرابة في البنيان، لا حرابة في البنيان، يعني أنت ماشي في هذا الشارع طلع عليك جماعة قتلوا وأخذوا المال، هذه ليست حرابة عند أبي حنيفة لأنها في البنيان، والحرابة عنده إنما تكون في الصحراء. والصواب هو قول الجمهور أنها حرابة حتى ولو كانت في البنيان، حتى قال إمام مالك أن من خدع إنسانا حتى أدخله بيته فقتله ليأخذ ماله أن هذه حرابة. من خدع إنسانا فأدخله بيته حتى قتله وأخذ ماله فهذه حرام. فنقرأ أولا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة، طبعا هذه قبائل، فاجتووا المدينة، قدموا إلى المدينة فاجتووها، يعني لم تلائمهم، لم يناسبهم جوها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح، أمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح يعني من الإبل، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. لما حصل لهم هذا المرض لما دخلوا المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوال وألبان هذه الإبل، فانطلق. فلما صحوا لما يعني برئوا من هذا المرض، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الله أكبر، الله
قال فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم، سمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فإذا مناسب جدا أن تكون هذه الآية فيهم أول ما نزلت، لأنهم إيش؟ لأنهم كفروا بعد إسلام، والكفر بعد الإسلام محاربة لله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في المجلد 28 صفحة 470، يقول فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله، ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا. ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة. فإذن ما يقول إنسان هذه الآية في هذه الآية في العرنيين الذين كفروا بعد إسلامهم؟ نقول ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة. وكثير من الآيات أيها الإخوة بهذا الشكل، كثير من الآيات بهذا الشكل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون. ليس معنى قول ابن عباس أن هذه في الكفار أنها لا تكون في أهل القبلة. مثلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون، كما أن هذه الآية نزلت في الكفار فهي أيضا تكون في أهل القبلة، في الذين يخلطون يعني توحيدهم بشرك بالله تبارك وتعالى. فيقول ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة، حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فسادا بس من أجل أخذ الأموال. قال وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالإيمان بالله ورسوله. فالسلف جعلوهم إيش؟ جعلوهم محاربين ساعين في الأرض فسادا. قال فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال ابن الملقن هذا حديث عظيم مشتمل على نفائس من علم الأسماء والنسب واللغات والمهمات والأحكام، ويتبين ذلك من وجوه. أنس رضي الله عنه سبق التعريف به، وأبو قلابة أيضا. قال والمراد بالجماعة لما قال أخرجه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة، قوله عكل هكذا بضم العين وسكون الكاف، هذه قبيلة. نسبت إلى عكل وهي امرأة، وعرينة أيضا قبيلة وهي بطن من بجيلة، طبعا هنا يقول من عكل أو عرينة. يقول في الصحيح أيضا من عرينة على الجزم، يعني من عرينة بدون أن يقول من عكل. قال وفيها أيضا من عكل بس على الجزم، يعني بدون تردد. قال عدد العرنيين 8 كما ثبت في الصحيحين، فهؤلاء كانوا 8 اجتووا المدينة. قال هو مشتق من الجوى، وهو داء في الجوف، ومعناه استوخموها. اجتووا هذا داء في الجوف، بمعنى استوخموا المدينة، اجتوى البلد يعني كرهها واستوخمه. قال وفي الصحيح قدم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوا، وقد وقع بالمدينة الموم، وقد وقع بالمدينة الموم. قال وهو البرسام، وهو نوع من اختلال يطلق على ورم الرأس وورم الصدر. المهم أن هؤلاء يعني سقموا لما جاءوا المدينة، بل الصحابة لما هاجروا إلى المدينة يعني سبحان الله أصيبوا بالحمى الشديدة، حتى كان يعني بلال يقول في ذلك شعرا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. طبعا هذه جبال وأماكن في مكة، كانت يعني أماكن طيبة، حتى دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقل حمى المدينة إلى الجحف. قال فلما حصل لهم ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى الإبل واللقاح فيشربوا من أبوالها وألبانها. فعلا المدينة تنفي إيش؟ تنفي خبثها، المدينة تنفي خبثها، لأنهم إن طووا على خبث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اذهبوا واشربوا، فكأن المدينة نفت خبثها وتبين خبثهم بعد ذلك. قال وقد ظهر خبثهم بعد ذلك وقبح فعلهم. قال اللقاح ذوات الألبان من الإبل، واحدتها لقحة أو لقحة بكسر اللام وفتحها، ويقال لها لقحة بعد شهرين، شهر أو شهرين لقرب ولادتها، ثم هي بعد ذلك لبون. فبعد الولادة بشهر أو شهرين يقال لها إيش؟ يقال لها لقحة، ثم بعد ذلك تسمى لبون، فهذه اللقاح، يعني حديثة عهد بالولادة يعني. قال هذه اللقاح ثبت في الصحيح أنها لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنها إبل الصدق، ولعل الجمع بينهما أن اللقاح له والإبل للصدقة، وكانت ترعى معها فاستاق الجميع، يعني هي لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يأخذها من الخمس علاوة على إبل الصدقة، فهم يعني هم استاقوا الجميع، استاقوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا إبل الصدقة. وإنما أذن لهم في شرب لبنها على هذه الرواية لأنه للمحتاجين من المسلمين. وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الزكاة استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، فيجوز الانتفاع بأموال الزكاة، يجوز الانتفاع بأموال الزكاة لمستحقيها الانتفاع، يعني دون التملك. ثامنها قال عدد اللقاح 15، وهذه اللقاح كانت ترعى بذي الحدر ناحية قباء. قال واسم هذا الراعي يسار، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نبيا فأعتقه، فبعد أن صحوا قتلوه ثم مثلوا به وغرزوا الشوك في لسانه وسمروا عينيه. وفي الصحيح أنهم مالوا على الرعاة فقتلوه. قوله استاقوا الإبل أو استاقوا النعم، يعني حملوها، وهو من السوق ساقوها يعني. قال والنعم سمي نعما لنعومة بطنه، وهي الإبل خاصة فعلا، لأن بطن يعني الناقة والجمل تكون يعني ناعمة، سمي نعم لنعومة بطنه. هذه النعم، النعم هي الإبل خاصة، وأما الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم. لكن لعلها تطلق أيضا كما في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من الإنش من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذه شاملة للإبل والبقر والغنم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم كرز بن جابر الفهري ومعه 20 فارسا، وفي صحيح مسلم وعنده شباب من الأنصار قريب من 20، فأرسل إليهم وبعث معهم قائفا يقص أثرهم، وهذا كان في السنة 6، ويعني سميت هذه السرية، أو هذه السرية كان يعني كان أميرها كرز بن جابر الفهري في شوال من السنة 26 راكبا معهم قائف. قوله سمرت، سمرت أعينهم أي كحلت بمسامير محماة، المسامير الكبيرة المعروفة هذه التي كانت تدق في الجدار، مسمار كبير هكذا، هذه رأسه، فهذه يعني أحميت ويعني كويت بها أعينه، كحلت بمسامير محمى. ويؤيده رواية البخاري: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها. وفي معظم نسخ مسلم سمل بدل ثمر أعينهم، سمل أي فقأها وأذهب ما فيها إما بشوك أو بغيره، فإذا ثمل أشد من إيش؟ من ثمرة. ثمرة مجرد الكوي، وأما ثمل يعني أذهب ماءها، أذهب ماءها يعني فقأ أعينهم. وإنما ثمل أعينهم صلى الله عليه وسلم لأنهم سملوا أعين الرعاة، لأنهم سملوا أعين الرعاة، فهذا لا يقال إنه مثلى، وإنما هذا إيش؟ قصاص. فنفرق بين الإيش؟ بين القصاص وبين المثلى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى يعني في من يقتل ابتداء كالكافر مثلا في الحرب، وأما هذا ليس تمثيلا، هذا قصاص، فلا منافاة بين القصاص وبين المثلى. قال: وتركوا في الحرة، والحرة أرض تركبها حجارة سود، كلها حجارة سوداء كما ترى، وأنت داخل على المدينة قريب من المدينة تجد سبحان الله، تجد أراضي بمد البصر كلها سود، حجارة سود تركبها حجارة سود. ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وفي رواية: تركهم بالحرة يعضون الحجارة. فيأتي الزنادقة والملحدون كما يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا، وينظرون إلى هذه العقوبة، ولا ينظرون إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى جرمهم سبحان الله، ولا ينظرون إلى جرمهم، كما أيضا يتزندقون فيما يتعلق بالحدود، حد القطع وحد الرجم، ها؟ والواحد فيهم يعني ما أدري إذا كان عنده غيرة، ماذا لو كان هذا في بناته مثلا، ماذا لو كان هذا الزنا في بناته أو حريمه. قال: فرأيت الرجل منهم يلزم الأرض بلسانه حتى يموت. وفيها أيضا في الصحيح أيضا أنه لم يحسمهم بالنار حتى ماتوا، لم يحسمهم يعني لم يكوهم لينقطع الدم. معروف أنه في حد السرقة بعد أن تقطع اليد تحسم في ليش؟ في الزيت حتى يعني يرقى الدم ولا ينزل. وأما هؤلاء فما حسمهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تركهم حتى ماتوا. قال القاضي: وهو حجة في أن المحارب لا يحسم. قال: وأما السارق فحده القطع فقط. شوف كيف، لأن المقصود في السرقة القطع فقط، ليس ليش؟ ليس الموت، فمن أجل هذا يحسم. وأما المقصود في المحاربة أن إيش؟ أن 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 ننتهي منه، فمن أجل هذا يترك حتى إيش؟ حتى يموت. قال: وأما السارق فحده القطع فقط، فيبادر بحسمه لئلا ينزف دمه فيموت. السابع عشر قوله: يستسقون فلا يسقون، أي يسألوا ذلك، وهذا إخبار عن الواقع لا يقتضي بهذا ولا غيره. يعني هذا مجرد إخبار، هذا مجرد إخبار عن الواقع. وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء أنه لا يمنع منه لئلا يجمع عليه عذابان. فإذا نقول أولا يستسقون فلا يسقون، هذا مجرد خبر لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عنهم الماء، يعني لا يستفاد منه أن من وجب عليه قتل أنه يمنع الماء حتى لا يجمع عليه عذابا. قال: وأجيب عن عدم سقايتهم بجوابين حسنين، أحدهما معاقبة بجنايتهم وكفرهم بسقيهم ألبان تلك الإبل فعاقبهم الله تعالى بذلك فلم يسقوا، فإذا تكون هذه عقوبة لهم على كفرهم، يعني هم شربوا من إبل الصدقة ثم يقتلون فعاقبهم الله تبارك وتعالى أنهم لا يسقوا. ثانيهما أنهم عوقبوا بذلك لإعطاشهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ لقاحهم. قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام: عطش الله من عطش آل محمد الليلة، كما رواه النسائي. قال الشيخ الألباني: هذا ضعيف الإسناد. قال: وجه ثالث حسن، وهو ما ثبت في الصحيح أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإسلام فلا حرمة لهم إذن من سقي الماء ولا غيره، وهذا معنى قول أبي قلابة: وكفروا بعد إيمانهم. قال: وقد اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز لمن معه ماء يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم. يعني إنسان مرتد وأنت معك ماء يكفي لطهارتك، لا تعطي هذا الماء لأنه لا حرمة له، لا تعطي هذا الماء هذا المرتد. قال: بخلاف الذمي والبهيمة، بخلاف الذمي والبهيمة. ونقف عند الوجه الثامن عشر، وهو ما يتعلق بأحكام هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.